بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما إذا اشترك علمان في طرف واحد، كما إذا علم إجمالان إما بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، ثم علم إجمالان إما بنجاسة الأزرق أو الأصفر مثلا، فالإناء الأزرق طرف مشترك بين علمين. وهذا البحث له صور: الصورة الأولى ما إذا كان العلمان متعاصرين علما ومعلوما، وقد مر البحث فيها. الصورة الثانية ما إذا كان الثاني متأخرا علما ومعلوما، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم إما في إناء أليف أو في إناء باء، ثم علم إجمالان بوقوع قطرة جديدة إما في إناء باء أو في إناء جيم، فإناء باء طرف مشترك بين علمين، والعلم الثاني متأخر عن الأول علما ومعلوما. ففي مثل هذا الفرض، هل أن العلم الإجمالي الثاني منجز أم لا؟ وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزان، والسر في ذلك أنه ليس علما بتكليف على كل تقدير، فإنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون المعلوم قابلا للتنجيز، سواء قلنا بمسلك العلية أو قلنا بمسلك الاقتضاء، فهذا شرط في المعلوم وليس في العلم. وإنما يكون المعلوم قابلا للتنجيز إذا كان المعلوم تكليفا على كل تقدير، فإذا كان المعلوم تكليفا إن كان في ألف وهو تكليف إن كان في باء، حينئذ يصبح المعلوم قابلا للتنجيز فيكون العلم الإجمالي منجزان. وفي المقام ليس الأمر كذلك، بلحاظ أنه إذا علم إجمالا مرة أخرى بأن هناك قطرة دم جديدة إما في إناء باء أو في إناء جيم، فعلى تقدير أن قطرة الدم وقعت في إناء جيم فهو علم بتكليف، لأنه حدث تكليف باجتناب النجس في إناء جيم ولم يكن كذلك. وأما على تقدير أن قطرة الدم الجديدة وقعت في إناء باء، وافترضنا أن إناء باء هو النجس الواقعي بلحاظ العلم الإجمالي الأول، حيث إنه علم أولا إما بقطرة دم في إناء ألف أو بقطرة دم في إناء باء، فعلى تقدير أن قطرة الدم الجديدة وقعت في إناء باء، وأن قطرة الدم الأولى أيضا وقعت في إناء باء، إذن بالنتيجة العلم الإجمالي الثاني ليس علما بتكليف جديد، إذ لو وقعت قطرة الدم الجديدة في نفس ما وقعت فيه قطرة الدم السابقة فلم يتغير شيء، لأنه من الأول يجب اجتناب إناء باء، ولم يحدث وجوب جديد نتيجة وقوع قطرة دم جديدة. إذن فما دمنا نحتمل، يكفينا الاحتمال في منع وجود العلم، فما دمنا نحتمل أن ما وقعت قطرة الدم فيه بلحاظ العلم الثاني هو نفس ما وقعت قطرة الدم فيه بلحاظ العلم الأول، إذن ليس عندنا علم بتكليف جديد بلحاظ العلم الإجمالي الثاني، وإذا لم يكن علما بتكليف جديد فالمعلوم نفسه غير قابل للتنجيز، لا لقصور في العلم إنما لقصور في المعلوم، لأن المعلوم قطرة دم لو كانت في إناء جيم لتنجزت، لكنها لو كانت في إناء باء لم تتنجز، لأن نجاسة باء قد تنجزت في رتبة سابقة، فحيث إن المعلوم غير قابل للتنجيز لعدم كونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير، إذن فالعلم الإجمالي الثاني ليس منجزان. والسر في عدم منجزيته تأخر معلومه زمانا عن معلوم العلم الإجمالي الأول. هذا ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات. وأشكل عليه من قبل بعض الأعلام في كتابه المباحث الأصولية الجزء العاشر صفحة 128، وأفاد هناك بأنه لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي الأول هو المنجز لطرف باء بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني. والسر في ذلك أن المفروض أن العلم الإجمالي الأول قد انقضى وحدث علم إجمالي جديد، إما بنجاسة باء أو نجاسة جيم، فحينئذ إذا ادعي أن نجاسة باء متنجز بالعلم الإجمالي السابق لا بالعلم الإجمالي الجديد، فهذا راجع إلى إما وجود المعلول بلا علة أو تأثير المعدوم في الموجود وكلاهما محال، لأنه إن ادعي أن المنجز لوجوب الاجتناب في طرف باء هو العلم الإجمالي السابق في وقته، فالمفروض أن العلم الإجمالي السابق ليس موجودا الآن، وبالتالي فتنجيزه لطرف باء من قبيل تأثير المعدوم في الموجود. وإن قلتم بأن التنجز في طرف باء بقي وإن انقضى العلم الإجمالي الأول، فلازم ذلك بقاء المعلول بلا بقاء العلة، والتنجز دائر مدار العلم حدوثا وبقاء، وهذا محال. فالصحيح كما أنه إذا تعاصر العلمان والمعلومان فيقال بأن مجموعهما منجز، أي أن المنجز كلا العلمين معا، كما لو علم إجمالا بنجاسة ألف أو باء وفي عين الوقت علم إجمالا إما بنجاسة باء أو نجاسة جيم، فإن نجاسة باء قد تنجزت بمجموع العلمين في آن واحدين لا بأحدهما دون الآخر، فإنه ترجيح بلا مرجح. كذلك في المقام يقال بأن تنجس طرف باء بمجموع العلمين السابق واللاحق لا بأحدهما دون الآخر فإنه ترجيح بلا مرجح، ولا بخصوص السابق فإنه عبارة عن بقاء المعلول بلا بقاء علته. ولكن ما أفاده قريب جدا، فإن مفترض كلمات الأعلام ومنهم المحقق النائيني بقاء العلمين، وإن كان العلم الأول سابقا زمانا من حيث حدوثه وإلا فهو باق، أي أنه علم إجمالا أولا بنجاسة ألف أو نجاسة باء وبقي هذا العلم إلى أن علم ثانيا بوقوع قطرة دم جديدة إما في باء أو في جيم، فالعلمان اجتمعا وإن كان العلم الأول سابقا زمانا، وبالتالي فتنجز باء بالعلم الإجمالي الأول ليس من قبيل بقاء المعلول بلا بقاء العلة، فالمفروض أن العلم الإجمالي الأول ما زال باقيا، وليس من قبيل تأثير المعدوم في الموجود. إذن فبالنتيجة الكلام في أنه بعد اجتماعهما هل أن العلم الإجمالي الجديد وهو العلم بوقوع قطرة دم إما في باء أو في جيم هل هو علم بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون منجزا أم لا، فإن هذه الجهة هي التي ركز عليها المحقق النائني وينبغي معالجتها. هل أن العلم الإجمالي الجديد وهو العلم بوقوع قطرة دم جديدة إما في إناء باء أو في إناء جيم علم بتكليف فعلي أم لا، هذا هو المهم علاجه. وإلا لو فرضنا أن العلم الإجمالي السابق قد انقضى وقد تبخر لم يصلح أن يكون جزء العلة، مع أنه التزم بأنه جزء العلة، أي التزم بأن المنجز لطرف باء مجموع العلمين السابق واللاحق، فإذا لم يصلح السابق للتنجيز مفردا لم يصلح للتنجيز منضمان، إذ لا فرق في عدم صلاحية المعدوم للتأثير في الموجود بين كونه مستقلا أو منضمان. الصورة الثالثة: ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا علمان متقدما معلومان، كما لو فرضنا أنه علم إجمالا في يوم الاثنين بنجاسة ألف أو نجاسة باء، فلما جاء يوم الثلاثاء علم بوقوع قطرة دم إما في إناء باء أو في إناء جيم منذ يوم السبت الماضي، فالعلم الإجمالي الجديد وإن كان متأخرا علمان لكنه متقدم معلومان، لأن معلومه إما نجاسة باء أو نجاسة جيم منذ يوم السبت، بينما العلم الإجمالي الأول كان معلومه إما نجاسة ألف أو نجاسة باء يوم الاثنين. فهل العلم الأول، الآن ليس الكلام في العلم الثاني، فهل العلم الأول منجز أم لا؟ فهنا أفاد المحقق النائيني قدس سره بأن التنجز وصف للعلم لا على نحو الموضوعية، أي لا لأن العلم صفة نفسانية قائمة بالنفس، بل إن التنجز صفة للعلم بما هو كاشف وطريق. فبما أن التنجز صفة للعلم بما هو كاشف وطريق، فالمدار في المنجزية على المنكشف لا على الكاشف. فالكاشف مو مقصود تفسير الكاشف، لا، فالكاشف وإن كان متأخرا زمانا، حيث إن العلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا لأنه حدث يوم الثلاثاء، إلا أن المنكشف به متقدم زمانا لأن ما علمه يوم الثلاثاء هو إما نجاسة باء أو جيم منذ يوم السبت، فالمنكشف متقدم على الكاشف. وحيث إن المدار في المنجزية على المنكشف، إذن فقد تنجز بالعلم الحادث يوم الثلاثاء المعلوم منذ يوم السبت، وبالتالي فقد تنجز في حقه إما نجاسة باء أو نجاسة جيم منذ يوم السبت. وبناء على ذلك فالعلم الإجمالي السابق وهو العلم الذي حدث يوم الاثنين إما بنجاسة ألف أو نجاسة باء ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، إذ على تقدير أن النجاسة التي طرأت يوم الاثنين في إناء ألف فهي علم بتكليف فعلي، وأما على تقدير أن النجاسة التي طرأت يوم الاثنين هي في إناء باء فالمفروض أن نجاسة إناء باء قد تنجزت في رتبة سابقة أي منذ يوم السبت، فلا يكون العلم الإجمالي السابق الطارئ يوم الاثنين علما بتكليف على كل تقدير بل على بعض التقادير دون بعض، فالمعلوم نفسه ليس قابلا للمنجزية. هذا ما أفاده شيخ المحققين النائيني قدس سره. وأورد على كلام المحقق بإيرادين: الإيراد الأول ما ذكره بعض الأعلام في كتابه المباحث الأصولية في نفس الموضع الذي ذكرناه بعنوان التعليق الثاني، من أن ما ذكره المحقق النائيني غير تام. والسر في ذلك أن التنجز تابع للعلم حدوثان وبقاء، تبعية الحكم لموضوعه وتبعية المعلول لعلته، والمفروض أن العلم حدث يوم الثلاثاء، أي العلم الإجمالي الثاني حدث يوم الثلاثاء، فمقتضى حدوثه يوم الثلاثاء أن التنجز حدث أيضا يوم الثلاثاء. فإذا كان التنجز حدث يوم الثلاثاء فكيف يدعى سرايته إلى يوم السبت، بلحاظ أن المعلوم به هو إما نجاسة باء أو نجاسة جيم منذ يوم السبت. فمقتضى دوران المنجزية مدار العلم حدوثا وبقاء أن لا تنجز قبل يوم الثلاثاء، فكيف يقال بأن نجاسة باء قد تنجزت منذ يوم السبت؟ وهذا هو الذي أوجب خللا في العلم الإجمالي السابق. بل تنجز باء منذ يوم السبت مستلزم إما لتقدم المعلول على علته، حيث إن التنجز إنما حدث يوم الثلاثاء، فكيف يكون المتنجز منذ يوم السبت؟ أو تأثير المعدوم في الموجود، بأن نقول بأن هذا العلم الذي حدث يوم الثلاثاء أثر منذ يوم السبت قبل وجوده، وهذا معناه تأثير المعدوم في الموجود وهو محال. وبعبارة أخرى، إن المتنجز هو المعلوم بالإجمال بعنوان كونه معلوما بالإجمال، أي ليس المتنجز ذات المعلوم، بل المتنجز المعلوم بوصف كونه معلوما، لأن العلم حيثية تقييدية في المنجزية، فلا بد أن يكون المتنجز المعلوم من حيث كونه معلوما ومقتضى ذلك. فنجاسة باء في يوم السبت وإن كانت متقدمة إلا أنها تقدمت من حيث كونها نجاسة لا من حيث كونها معلومة، وإنما اتصفت هذه النجاسة بكونها معلومة يوم الثلاثاء. فحيث أن التنجز موضوعه المعلوم من حيث كونه معلوم، والمفروض أن نجاسة باء لم تتصف بكونها معلومة إلا يوم الثلاثاء، فلا يعقل تنجزها منذ يوم السبت. إذن فما أفاده المحقق النائيني لا يرجع إلى محصل كما في بعض التعبيرات، ولكن ما ذكره المحقق شيخ المحققين أعلى الله في الخلد مقامه هو أن المدعى أن هذا المعلوم السابق أو اللاحق زمانان متنجز بهذا العلم، لأن التنجز يسري إلى ظرفه. بيان ذلك: قد اتفق الأعلام على منجزية العلم في الأطراف التدريجية كمنجزيته في الأطراف الدفعية، فمن علم إجمالا بأن المال الذي يدفعه له فلان مغصوب، إما المال الذي يدفعه له اليوم أو الذي سيدفعه له بعد شهر، أحدهما مغصوب لا محالة، فلا إشكال لدى أحد منهم أن هذا العلم منجز للطرف الذي سيأتي شنو بعد شهر، على نحو الوجوب المعلق، بمعنى أن التنجز فعلي والاستقبال إنما هو في المتنجز لا في التنجز، فالتنجز فعلي لكن المتنجز بهذا العلم الفعلي هو طرف استقبالي، فيقال بأن جريان أصالة الحل في المال الذي يستلمه الآن معارض بجريان أصالة الحل في المال الذي يستلمه بعد شهر، ومقتضى تعارض الأصلين منجزية العلم الإجمالي الفعلي، فكذا الأمر بالعكس. لو علم إجمالا الآن، علم اليوم، علم بأن المال الذي يستلمه من زيد مغصوب، إما المال الذي استلمه اليوم أو المال الذي استلمه منه قبل شهرين، وافترضنا أن المال الذي استلمه قبل شهرين ما زال محل ابتلائه، فحينئذ يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا بلا كلام. التنجز فعلي إلا أن المتنجز به الطرف السابق، كما أن المتنجز به الطرف الفعلي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، أي أن إجراء أصالة الحل في المال الذي استلمه بالفعل معارض بإجراء أصالة الحل في المال الذي استلمه قبل شهر، لا فرق بينهما. وبالنتيجة السبق واللحوق والمعاصرة في أطراف العلم الإجمالي لا أثر لها في المنجزية ولا دخل لها في المنجزية، إذ ما دام لهذا العلم الإجمالي أثر بالفعل فهو كاف في منجزيته، وإن كانت بعض أطرافه متقدم زمانا أو متأخر زمانا، فلا فرق من هذه الجهة أبدا. فمدعى المحقق النائيني ليس هو الكشف الانقلابي كما قيل في إجازة عقد الفضولي، بمعنى أن التنجز امتد من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت عبر الأثير، وإنما مقصود المحقق النائيني أن التنجز الذي حدث بالفعل يوم الثلاثاء اقتضى ترتب أثر على النجاسة التي انكشفت يوم السبت، فالتنجز فعلي وإن كان المتنجز به متقدما زمانا. ويكفي في هذا التنجز على مسلك الاقتضاء تعارض الأصول الذي هو يقر بمسلك الاقتضاء. إذن فبالنتيجة لم يدعي المحقق أن النجاسة أن التنجز سرى إلى يوم السبت كي يقال بأن هذا من تقدم المعلول على علته، أو أنه حدث منذ يوم السبت كي يقال بأن هذا تأثير للمعدوم في الموجود، وإنما التنجز بالعلم الفعلي طرفه متقدم زمانا كما لو كان طرفه متأخرا زمانا فلا فرق بينهما من هذه الناحية. ثم يأتي الكلام في الإيراد الثاني الذي أورده السيد الشهيد على كلام المحقق النائيني، ونرى أن السيد الشهيد صفحة 255 نقل عن السيد الخوئي قال: أما النظرية الثانية فهي دعوى انحلال العلم الإجمالي المتأخر انحلالا حكميا مطلقا. هذه نقلها عن السيد الخوئي. هل هذه النظرية فعلا يقول بها السيد الخوئي؟ وأين مصدرها؟ لاحظوا صفحة 255، هذه ما يريد لها شيء، يعني مو تحليل وتدقيق، مجرد شنو؟ بحث وتتبع عن أنه هذا الكلام وين سيد الخوئي حاكي مثلا، هل هو على إطلاقه أم لا، مو فرد شيء يعني. نعم يعني، فهذا هو سؤال اليوم الهاتي. نعم.